لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله محمد. قال سيد الواجب الثاني عشر: المبيت في منى. وعندنا الواجب الأخير سيأتي إن شاء الله تعالى، وهو رمي الجمار الثلاثة. هذان واجبان ننتهي بانتهائهما من أعمال الحج بكله. إذن عمرة التمتع انتهت قبل يوم عرفة، وبعد ذلك بدأ الحاج بوظائف حج التمتع من الإحرام من مكة إلى آخره من الأعمال. ذكرنا أن في يوم العيد يوم النحر هناك ثلاثة أعمال: أعمال منى. أعمال منى هي رمي جمرة العقبة، قد تقدم ذلك، وثانيا الذبح أو النحر أو تحصيل الهدي كما تقدم، وثالثا الحلق أو التقصير. بعد ما انتهينا من أعمال منى اللي هو يوم العاشر من ذي الحجة، رجعنا للمسجد الحرام وأتممنا خمسة أعمال، خمسة واجبات: طواف الزيارة وصلاته والسعي، وطواف النساء وصلاة طواف النساء. بعد إكمال هذه الأعمال، أعمال الحج، أعمال الطواف والسعي وطواف النساء، ماذا؟ نرجع إلى أعمال منى الأخيرة الثانية، وهي المبيت لليلتين، ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر، والرمي في يومين: يوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر. واضح، نرمي ثلاث جمار: جمرة صغرى، الجمرة الوسطى، وجمرة العقبة. جيد، نقول أولا وقبل البدء بالمسائل، نقول المبيت بحسب الآية الكريمة، قد ذكرت الآية 203 من سورة البقرة التحديد: حدد المبيت بليلتين أو ثلاث ليالي، والبقاء في يومين في منى أو لثلاثة أيام. وقال تعالى: من تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. إذن التعجيل أن تكون النفرة في اليوم الثاني عشر، إذن إذا بقى في منى لليوم الثاني عشر إلى الزوال، وينفر بعدها، بعد الزوال، بعد الظهيرة، ينفر من منى ويخرج، يكون قد ماذا؟ تعجل في يومين، يعني قد بات ليلة الحادي عشر وبات ليلة الثاني عشر، وفي اليوم الثاني عشر رمى الجمار الثلاثة. طبعا قبلها في اليوم الحادي عشر رمى الجمار الثلاثة، في اليوم الثاني عشر رمى الجمار الثلاثة، أذن أذان الظهر، صلى ونفر. هذا معنى التعجيل، يقول المولى جل جلاله: فلا إثم عليه. ومن تأخر، أراد أن يبيت في ليلة الثالث عشر، يقول المولى: إذا بات نفر، طبعا مع كل مبيت قاعدة، مع كل مبيت ماذا؟ رمي الجمار في نهارها، فيرمي الجمار الثلاثة في نهار اليوم الثالث عشر، وبعد الظهيرة ماذا؟ ينفر. إذن قال المولى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر لليوم الثالث عشر فلا إثم عليه لمن اتقى. اتقى في الآية، يبقى في الآية أمران لا بد الإشارة إليهما. هذا الإثم بأي معنى لا إثم عليه؟ قال المفسرون بالأخص نذكر صاحب الميزان سيد الطباطبائي، قال: لا إثم عليه أي أن الحاج إذا تعجل بيومين أو تأخر لليوم الثالث يرجع الحاج مغفورا له ولا إثم عليه، سواء أتعجل الحاج في يومين يرجع مغفورا له ولا إثم عليه، أو تأخر إلى اليوم الثالث عشر يرجع مغفورا له ولا إثم عليه. ماذا قال المولى في نهاية الآية؟ لمن اتقى. لمن اتقى، هنا فسرت هذه الكلمة اتقى، اتقى مما حرم الله عليه. ولذلك طبعا هذا تفسير أئمة أهل البيت في أحاديثهم لهذه الكلمة، ولذلك من أصاب النساء، من جامع زوجته أو من صاد، فعليه أن يبقى إلى اليوم الثالث عشر، يعني يبيت في ليلة الثالث عشر، واجب عليه أن يبيت، هذا الذي لم يتقي. إذن هذا التخيير لمن اتقى، الذي لم يتقي وأصاب النساء أو أصاب الصيد فلا تخيير في حقه، وإنما يبقى إلى اليوم الثالث عشر. واضح إن شاء الله؟ جيد، نرجع للمسائل. قال السيد: المبيت في منى الواجب الثاني عشر من واجبات الحج، المبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر، ويعتبر فيه قصد القربة والخلوص. المبيت في منى يعتبر فيه ماذا؟ هو عبادة، هو واجب من واجبات الحج، يعتبر فيه ماذا؟ نية القربة والخلوص. ولكن حال هذا الواجب ما ذكرناه سابقا، حال طواف النساء وصلاة طواف النساء. لو ترك الحاج المبيت في منى حتى لو كان متعمدا وترك رمي الجمار فهو مأثوم من جهة ترك الواجب، ولكن من جهة الحكم الوضعي الصحة والبطلان حجه صحيح. واضح؟ يعني واجبات ليست بركنية. قال السيد: فإذا خرج الحاج إلى مكة يوم العيد، خرج إلى مكة، ماذا يفعل في مكة؟ إلى المسجد الحرام لأداء فريضة الطواف، طواف الحج، طواف الزيارة وصلاته، والسعي وطواف النساء وصلاته. قال: وجب عليه الرجوع ليبيت في منى، أعمال منى الأخيرة. قال: ومن لم يجتنب الصيد في إحرامه فعليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضا، وكذلك عليه أن يبيت في ليلة الثالث عشر من أتى النساء بالجماع لا بسائر الاستمتاعات، بالجماع فقط، على الأحوط وجوبا. إذن هذا وفق الآية الكريمة ماذا؟ لم يتقي، هذا الذي حكمه أن يبيت في ليلة الثالث عشر هذا لم يتق الصيد ولم يتق النساء. واضح؟ فعليه واجب عليه أن يبيت ليلة الثالث عشر، وليس بمخير أن يتعجل في يومين. قال: وتجوز لغيرهما الإفاضة لغيرهما. من هما؟ من صاد ومن أتى النساء. لغيرهما تجوز الإفاضة من منى بعد ظهر اليوم الثاني عشر. طبعا أغلب الحجاج ينفرون في هذا اليوم الثاني عشر، ولكن إذا بقي في منى إلى هذا المورد الثالث، هذا المورد الثالث الذي ماذا يبيت، واجب عليه أن يبيت ليلة الثالث عشر. لكن ليلة الثالث عشر بكلها، كل من بات في ليلة الحادي عشر والثاني عشر يبيت نصفا من هذه الليلة، لا كل الليلة. لكن هذا الإنسان الذي تأخر، هذا الحاج الذي تأخر في يوم في اليوم الثاني عشر ولم ينفر من منى حتى دخل الليل، وجب عليه أن يبيت كل هذه الليلة، لا يبيت شطرا منها، لا يبيت النصف من هذه الليلة. واضح؟ قال: ولكن إذا بقي في منى إلى أن دخل الليل وجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضا إلى طلوع الفجر. قال سيد مسألة 426: إذا تهيأ، هذا الإنسان أخذ حقائبه، تهيأ، أراد الخروج، هو مثلا تمرض، لم يستطع الخروج بوقت الخروج وتأخر، أو كان هناك زحام شديد في المكان الذي يريد أن يخرج منه، بعض الأماكن لمن يسكن في العزيزية تكون نفق مثلا، يريد أن يخرج من النفق، كان هناك زحام شديد وقطع إلى أن ماذا تأخر حتى دخل الليل في اليوم الثاني عشر. ما هو وظيفته؟ قال السيد: ولم يمكنه الخروج، إذا تهيأ للخروج وتحرك من مكانه لكن لم يمكنه الخروج قبل الغروب لأي شيء، للزحام ونحوه، فإن أمكنه المبيت نقول له: هل يمكنك أن تبيت في منى؟ ماذا يقول؟ يقول: نعم يمكنني ذلك، بت فيها لليلتين سابقتين، استطيع ان ابيت فيها لهذه الليله الثالثه. نقول له: وجب عليك ذلك، وجب ان تبيت في منى بحسب الامكان. اذا قال ممكن واستطيع ان ابيت، نقول له: وجب عليك ذلك، وجب ان تبيت في هذه الليله. قال: وان لم يمكنه، او كان يمكنه لكن كان حاجيا، أو كان المبيت حرجيا، جاز له الخروج وعليه دم شاة على الأحوط وجوبا. طبعا سيأتي حكم من لم يبت في ليلة الحادي عشر أو ليلة الثاني عشر، عن كل ليلة هذا الواجب يستطيع أن يتركها أم لا، والحج صحيح. قلنا: نعم يستطيع أن يترك هذا الواجب لأنه ليس بركني، لكن ذكرنا سابقا أن الذي يترك هذا الواجب لتركه الواجب الفرض النسك هو مذموم من هذه الجهة، لأنه ترك واجب وعليه دم شاة، عليه الكفارة. واضح؟ هنا ماذا يقول له سيد؟ يقول له: لأنك لا تتمكن من أن تبيت ليلة الثالث عشر، أو كان المبيت حرجيا عليك، جاز لك الخروج، فلا إثم بتركك المبيت لليلة الثالث عشر، لا إثم. بينما الذي يترك مبيت ليلة الحادي عشر والثاني عشر ماذا؟ عليه الإثم. واضح؟ هنا لا إثم عليه لأنه لا يتمكن، لو تمكن وخرج وجبت عليه الشاة وبعد شنو هو ملزوم، لكن هنا لم يتمكن او كان يتمكن لكن بحرج، كان المبيت حرجيا عليه. قال السيد لا اثم عليك من جهه الاثم، الحكم التكليفي ليس بحرام، لم ترتكب حرما لانك لا تستطيع وكان المبيت حرجيا عليك، لكن من جهه الكفاره تثبت الكفاره لكن بالاحتياط وجوبي. قال وكان المبيت حرجيا جاز له الخروج وعليه دم شاة على الأخوط وجوبا. مسألة 427. قال السيد لا يعتبر في المبيت بمنى البقاء فيها تمام الليل، الذي يبيت ليلة الحادي عشر والثاني عشر لا نعتبر أن يبقى فيها كل الليل تمام الليل، بل له أن يقف ماذا؟ يقف سواء كان جالس ينام، المهم في أول بدء العمل يجب أن ينوي، قلنا نية القربة والخلوص صح لأنه عبادة، سواء واقفا قاعدا جالسا نائما ما عندنا مشكلة في ذلك بعد ذلك، واضح؟ قال لا يعتبر في المبيت بمنى البقاء فيها تمام الليل إلا في المورد المتقدم. ما هو المورد المتقدم؟ إنسان تأخر حتى دخل عليه الليل، مو هذا الذي تحرك تهيئ وتحرك ولكن للزحام ونحوه لم يستطع الخروج منا، لا، لكن ماذا؟ أخر نفسه حتى دخل عليه الليل، ماذا قلنا لو؟ قلنا وجب عليه أن يبيت ماذا؟ كل الليل. فإذا إلا في المورد المتقدم، المورد المتقدم هو الذي تأخر حتى دخل الليل عليه وجب عليه المبيت في منى كل الليل. قال سيد فإذا مكث فيها، هذا المكلف بعد الحاج طبيعي مكث فيها من أول الليل إلى منتصفه نصف الليل شرعي جاز له الخروج بعده بعد المنتصف. إذا قبل الغروب أنت كمرشد تنوي، يعني تنتبه إلى أن الغروب سيحل، تنوي القافلة، ينوي الحاج أبيت ليلة الحادي عشر النصف الأول من بداية الليل إلى نصف الليل لحج التمتع لحجة الإسلام قربة إلى الله تعالى، ينوي وهذه النية يجب أن يكون هو في ماذا؟ في منى، فيتحقق أول الليل بنية، فليكن قبل ذلك يعني في الغروب تنوي، تتحقق النية ويبقى إلى منتصف الليل، فإذا بقى نوى العبادة وبقى ومكث إلى منتصف الليل يجوز له أن يخرج بعد منتصفه بعد منتصف الليل. قال السيد وإذا خرج منها أول الليل أو قبله لزمه الرجوع إليها قبل طلوع الفجر، قبل طلوع الفجر يرجع إليها، هذا الحكم بالفتوى. خرج منها أول الليل، إذن هو أول الليل نصف الأول بقى أم لم يبقى؟ لم يبقى، عليه أن يبقى في النصف الثاني صح؟ ماذا قال له السيد؟ قال واجب عليه أن يرجع قبل الفجر، قبل سويعة مثلا من الفجر إلى الفجر بالفتوى، وبالاحتياط من منتصف الليل إلى الفجر بالاحتياط الوجوبي. يعني في هذه الفترة إذا أراد أن يرجع للأعلم فالأعلم ممكن له في هذه الفترة من منتصف الليل إلى ما قبل الفجر، زين، بل احتياط الوجوبي يرجع فيها مثلا عالم يقول الذي يجب عليه ما قبل الفجر، الذي لم يكن في أول الليل موجودا في منى عليه أن يرجع إلى ما قبل الفجر، يستطيع أن يرجع لأنه مثلا بالاحتياط الوجوبي في هذه الفترة من منتصف الليل إلى قبل الفجر. قبل الفجر ماذا؟ بالفتوى عند السيد. هذا هو الأحوط الأولى لمن؟ بس نقهار. بل قبل انتصاف الليل على الأحوط، يعني يرجع إلى منى قبل انتصاف الليل على الأحوط وجوبا. والأحوط الأولى لمن بات النصف الأول، هذا احتياط استحبابي، ثم خرج أن لا يدخل مكة قبل طلوع الفجر. قال السيد مسألة 428. قال السيد مسألة 428: يستثنى ممن يجب عليه المبيت بمنى، يستثنى عدة طوائف ممن ماذا يجب عليه المبيت بمنى. أولا من يشق عليه المبيت، شان يشق عليه المبيت لا يستطيع أن يصل إلى منى ويبيت فيها، حالته خاصة مريض ما شابه ذلك، يشق عليه المبيت، هذا مستثنى من المبيت في منى. واضح؟ أو يخاف على نفسه، من يشق عليه المبيت أو ماذا يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله إذا بات فيها، فهذا كذلك مستثنى. إذن هذه الطائفة الأولى. ما هي الطائفة الأولى؟ من يشق عليه المبيت أو يخاف على عرضه نفسه ماله. واضح؟ هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية: من خرج من منى أول الليل أو قبله وشغله عن العود إليها. ماذا شغله؟ قبل انتصاف الليل إلى طلوع الفجر الاشتغال بالعبادة في مكة في تمام هذه الفترة. إذا اشتغل قبل منتصف الليل، مثل منتصف الليل 11:30 ليلة، في 11 اشتغل بالعبادة إلى طلوع الفجر في مكة، في مكة عموم مكة سواء كان بالفندق أو في المسجد الحرام، اشتغل بالعبادة يصلي ويسبح ويذكر الله إلى طلوع الفجر، نقول له أنت مستثنى من العود إلى منى للمبيت فيها. واضح؟ طبعا بعض متعاهدين مرشدين ما أدري، بعض قليل جدا لعم لا يفعل ذلك، يرجح هذه الفكرة وهي الاشتغال بالعبادة، ولكن هي من المتعسر والصعب خاصة على الكبار. يعني إذا نام في هذه الفترة تجب عليه شاش على الكبار. رأيت بعضهم هكذا يفعل. قال: إلا فيما يستغرقه الإتيان بحوائجه الضرورية. طبعا هذا اشتغل بالعبادة لكن يريد أن يدخل الحمام، جائز له ذلك. يريد أن يأكل، جاع عطش يأكل يشرب لا أشكال في ذلك، هذه حوائج ضرورية. إذن يتعبد قبل منتصف الليل إلى طلوع الفجر، هذا الذي يتعبد نقول له أنت مستثنى من العود إلى منى والمبيت فيها. ثالثا الطائفة الثالثة: قال سيد من خرج من مكة للعود إلى منى، هو خرج من مكة ليعود إلى منى فجاوز عقبة المدنيين، هناك عقبة تسمى بعقبة المدنيين منطقة معينة معروفة، فإنه يجوز له أن ينام في الطريق قبل أن يصل لأنه هو خرج من مكة وجاوز عقبة المدنيين. بعد عقبة المدنيين يجوز أن ينام قبل وصوله إلى وادي منى. واضح. رابعا، الطائفة الرابعة أهل سقاية الحاج بمكة. من يتولى سقاية الحاج؟ قال سيد مسألة، مسألة 429، من ترك المبيت بمنى ماذا عليه؟ إنسان مو من هاي الطواف الأربعة، سيأتي حكم هذه الطواف الأربعة، إنسان مكلف اعتيادي قال لا أذهب للمبيت في منى، ماذا عليه؟ عليه إثم لأنه ترك الواجب، صح؟ وعليه كفارة شات. قال عن كل ليلة طبعا، من ترك المبيت بمنى فعليه دم شات عن كل ليلة، ولا دم على الطائفة الثانية. يا أي الثانية؟ هذا الذي تعبد بمكة إلى طلوع الفجر. والثالثة الذي جاوز عقبة المدنيين ونام. والرابعة أهل سقاية الحاج. هذه الطوائف الثانية والثالثة والرابعة لا كفارة عليهم. قال ولا دم على الطائفة الثانية والثالثة والرابعة ممن تقدم، والأحوط وجوبا ثبوت الدم على الطائفة الأولى. الطائفة الأولى قلنا من يشق عليه المبيت أو كان خائفا على ماله على نفسه على عرضه، هذه الطائفة ماذا عليها؟ دم شاة إذا لم يبيتوا في منى، عليهم دم شاة عن كل ليلة لكن بالاحتياط الوجوبي. قال وكذا يعني تثبت الكفارة على من ترك المبيت نسيانا أو جهلا منه بالحكم. إنسان ناسي وكان يعلم فنسى، يعلم بوجوب المبيت في منى ليلة الحادي عشر ليلة الثاني عشر ونسى هذا الحكم، أو كان يجهل بهذا الحكم، لا غير ناسي وأصلا جاهل بهذا الحكم، لا يعلم أن عليه ماذا؟ المبيت بمنى. واضح. ماذا يترتب عليهما؟ هذا الإنسان الجاهل والإنسان الناسي يترتب عليهما دم شاة لكن بالاحتياط الوجوبي، لأن هذه المسألة معطوفة على التي قبلها، على الطائفة الأولى من يشق عليه المبيت وكان خائفا. قال سيد عليهم دم شاة بالاحتياط الوجوبي، وكذا من كان ناسيا أو جاهلا منه بالحكم. مسألة الأخيرة في هذا الواجب، واجب الثاني عشر، مسألة 430. قال سيد من أفاض من منى ثم رجع إليها، هو أفاض من منى ونفر من منى في اليوم الثاني عشر، نفر لكن عندما وصل مكة رجع إلى منى لأي شيء عنده مثلا متعلق ما شاكل ذلك، نسى شيء معين ثم رجع إليها بعد دخول الليل، يعني يكون الليل كذلك ماذا؟ قد دخل الليل في الليلة الثالثة عشر لحاجتين، يعني رجع إلى منى بعد دخول الليل، يا ليل ليلة الثالث عشر، ولكن رجوعه لحاجة، وكان رجوعه بعد دخول الليل، فهل يجب عليه أن يبيت ليلة الثالث عشر أم لا؟ قال السيد لم يجب عليه المبيت بها. قال السيد الواجب الأخير الثالث عشر رمي الجمار الثلاثة يأتي الكلام في إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.